طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا. اللهم افتح بخير واختم بخير، واجعل عاقبة أمرنا والمسلمين إلى خير يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد عرفنا في الدرس الماضي بأن أشد الأيام ابتلاء كانت على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي ما لاقاه في يوم الطائف، عندما توفيت السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها، التي كانت سكنا لحضرة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وعندما توفي عمه أبو طالب والذي كان حاميا له من أذى قومه، عندما ماتت ومات اشتد الأيذاء على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل مكة، فنالت قريش من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم تنله قبل وفاة عمه أبي طالب. فخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومعه سيدنا زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه إلى الطائف يلتمس النصر من ثقيف، ورجى أن يقبلوا منه دعوته. طبعا عندما خرج النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى الطائف، والتي تبعد عن مكة المكرمة قرابة 80 كيلومتر، كان عليه الصلاة والسلام متنقلا على قدميه، يرتفع على جبل ويهبط في واد من أجل أن يبلغ رسالة الله عز وجل، لأن مولانا عز وجل قال لسيدنا محمد عليه وآله الصلاة والسلام: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فكان من الواجب على سيدنا محمد عليه وآله الصلاة والسلام أن يبلغ هذه الرسالة بأكملها إلى قومه، مهما لاقى من الأذى ولاقى من العذاب سيبلغ هذه الرسالة. وانظروا أيها الإخوة لأنفسكم، وأنا واحد طبعا منكم، ربنا عندما يقول لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أين نحن من تبليغ شرع الله عز وجل ومن تبليغ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولكن علم ربنا ضعفنا، فإذا بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يقول: بلغوا عني ولو آية. وهذا شرف عظيم أن تقوم مقام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبليغ رسالة الله. ولذلك قالوا قول النبي عليه الصلاة والسلام: بلغوا أمر تكليف، وعني تشريف، ولو آية تخفيف. انظر إلى رحمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. بلغوا عني، كلمة بلغوا أمر فهو تكليف، وعني شرف، أن تنطق أنت بلسان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، أن تتشرف أنت بأن تحفظ حديثا عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبلغ، ولو آية تخفيف، ما تستطيع أن تبلغ آية من كتاب الله عز وجل؟ ولمن تبلغ؟ لا تبلغ كل أحد، لا أقل من أن تبلغ من أنت مسؤول عنهم يوم القيامة. ألم يقل مولانا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ويقول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. طالما أنت مسؤول عن رعيتك ومسؤول عن أهلك، فمن المسؤولية عليهم أن تبلغهم رسالة الله عز وجل. يعني لا تكن أنت خادما لأهل بيتك في الأمور المادية فقط، تقديم الطعام، تقديم الشراب، تقديم السكن، تقديم اللباس وما شاكل ذلك، هذا واجب عليك، ولكن الواجب الأعلى والأحق أن تبلغ رسالة الله عز وجل. ولذلك قال تبارك وتعالى لكل فرد فينا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. انظروا أيها الإخوة كم هو تقصيرنا في تبليغ رسالة الله عز وجل. طبعا ومن حرف هذا المجتمع إلا عندما قصر كل واحد منا في تبليغ هذه الرسالة. والأغرب من هذا، حتى أن العبد قصر في تبليغ رسالة الله لزوجته ولبناته. طيب يا أخي، من الذي يبلغ زوجتك؟ ومن الذي يعلم بناتك؟ ومن الذي يعلم محارمك؟ مين اللي بده يعلم؟ بس يعني تساءل فيما بينك وبين نفسك، شو هي مهمتك في هذه الحياة الدنيا؟ مهمتك أن تبلغ الرسالة في المرحلة الأولى في الدائرة الضيقة، وأنذر عشيرتك الأقربين كما فعل سيدنا محمد عليه وآله الصلاة والسلام. ولذلك سيدنا محمد عليه وآله الصلاة والسلام عندما نزل قوله تبارك وتعالى: بلغ ما أنزل إليك من ربك، قام النبي عليه الصلاة والسلام يبلغ رسالة الله وتوجه إلى الطائف. وصل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، وعمد إلى نفر من ثقيف، يومئذ هم سادته. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يتحدث مع سادة القوم، لأن الحديث مع سادة القوم يهون عليه مسألة تبليغ الرسالة، لأن الرأس إذا قبل باقي الأعضاء تكون تبعا لهذا الرأس، وإذا فسد الرأس فسدت بقية الأعضاء. فعمد النبي عليه الصلاة والسلام إلى نفر من ثقيف هم سادته وأشرافهم، فجلس النبي عليه الصلاة والسلام يكلمهم بما جاء به من نصرته على الإسلام والقيام في تبليغ هذه الرسالة. ولكن لحكمة أرادها الله عز وجل، وجد النبي صلى الله عليه وسلم المحنة تشتد بعد المنحة العظمى، منحة النبوة والرسالة، فنظر إليهم واحد من هؤلاء السادة. وانظروا أيها الإخوة، إذا كان هذا كلام السادة فكيف بكلام الذين هم أدنى من هؤلاء السادة. الملأ رؤوس القوم ينظرون إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فيقول أحدهم هو يمرق يعني يمزق ثياب الكعبة إن كان الله عز وجل أرسل سيدنا محمدا عليه الصلاة والسلام، كأنه يقول للنبي عليه الصلاة والسلام هو يمزق أستار الكعبة إذا كان الله أرسل سيدنا محمدا عليه الصلاة والسلام. وطبعا تمزيق ثياب الكعبة شيء عظيم وانتهاك لحرمات الله عز وجل، ولكن بهذا الأسلوب وبهذا الاستخفاف. وقال الآخر أما وجد الله أحدا يرسله غيرك؟ لماذا أيها الإخوة؟ لأنهم نظروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام جاي على قدمين، وما عنده مال، وما عنده منع، وما عنده قوة في ظاهر الأمر، وجاء وحيدا فريدا معه خادمه سيدنا زيد. طيب يعني مثل ما قالت قريش لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، صاحب مال، صاحب جاه، صاحب مكان، أما أنت؟ قال أما وجد الله أحدا يرسله غيرك؟ وقال الثالث والله لا أكلمك أبدا، لئن كنت رسولا من الله كما تقول لأنت أعظم خطرا من أن أرد عليك الكلام. إذا أنت رسول من قبل الله جل وعلا أنت شخصيتك عظيم كبير جدا جدا، ما منستطيع الرد عليك الكلام وما من جالسك، لأنه بدك يشوف لك شخصيات كبيرة جدا جالسة. ثم قال له ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغي لي أن أكلمك. لا حول ولا قوة إلا بالله. انظر إلى هذه الإساءة. النبي عليه الصلاة والسلام رجاهم أن يكتموا عنه الخبر وأن لا يتحدث لأحد، خلاص رديتهم الدعوة على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ما في أي مشكلة، ولكن لا تبلغوا أحدا. وأقام النبي عليه الصلاة والسلام بالطائف 10 أيام، وقيل أقام شهرا صلى الله عليه وسلم، لا يدعو أحدا من أشرافهم إلا جاء إليه وكلمه، صار يجور النبي عليه الصلاة والسلام على سادة يعني الطائف يكلمه ويدعوه إلى الإسلام فلم يجبه، وخاف السادة على أحداثهم، خافوا على مين؟ على الأولاد، أن يؤثر فيهم النبي عليه الصلاة والسلام. فقالوا له يا محمد اخرج من بلدنا، يلا، خافوا على مين؟ على الأبناء. وهذا التعامل مع من أيها الإخوة؟ مع سيد الخلق وحبيب الحق. أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون؟ يتعاملون هذا التعامل مع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الذي هو سيد ولد آدم، والذي ستتوجه إليه الأمم في أرض المحشر ليشفع لهم عند الله، بحيث في ذات الموطن لا يستطيع سيدنا آدم أن يتكلم، ولا سيدنا نوح، ولا سيدنا إبراهيم، ولا سيدنا موسى، ولا سيدنا عيسى، ما يتكلم في أرض المحشر إلا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، والجميع مفتقر إليه. وهكذا قوبل النبي عليه الصلاة والسلام. طيب جاءت المحن أيها الإخوة واشتدت المحن، طيب شو هو المخرج؟ إذا اشتدت المحن واشتد البلاء شو بدك تسوي؟ تذكر يا أخي قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. ومن جملة الاستعانة بالصلاة قالوا الصلاة، أي تستعين على مصائب الدهر بأمرين اثنين اللي هو مجموع بأمر واحد ألا وهو الصلاة. تستعين على شدائد هذه الحياة الدنيا بالصلاة، بالاصطلاح الشرعي وبالاصطلاح اللغوي. الاصطلاح الشرعي شو هي الصلاة؟ أقوال وأفعال مبتدأة بالتكبير ومنتهاة بالتسليم. يعني استعن على شدائدك التي صبت عليك بالصلاة، صل صلاة الحاج وصل صلاة قضاء الحاج، ثم بعد ذلك صل بالاصطلاح اللغوي. شو الاصطلاح اللغوي؟ قالوا الصلاة بمعنى الدعاء، أكثر من الدعاء، صل صلاة الحاج وأكثر من الدعاء، امتثالا لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. وإذا بالحبيب الأعظم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كما تعلمون جميعا أيها الإخوة استعان على هذا بمسألة الصلاة، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام ودعا ربه عز وجل بهذا الدعاء كما جاء في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، أنه أتى إلى ظل شجرة بعدما أن سلطوا عليه الصبيان والسفهاء والمجانين، أتى إلى ظل شجرة فصلى ركعتين على مذهب سيدنا إبراهيم على الدين الحنيف، فصلى ركعتين ثم قال اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكيلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو تحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. طبعا هذا الكلام وهذا الدعاء الذي صدر من قلب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام المجروح هو دعاء المضطر، ودعاء المضطر يقول فيه مولانا سبحانه وتعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه. دعاء المضطر أيها الإخوة مستجاب عند الله عز وجل حتى من العبد الكافر، فكيف إذا كان الداعي بقلب مضطر هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ من باب أولى وأولى أن يكون الدعاء مستجابا. ولكن لنعلم أيها الإخوة عندما دعا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء تشم من هذا الدعاء رائحة، شو الرائحة هي؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو هذا الدعاء لينزل غضب الله على أهل الطائف، إلا أنك تشعر من هذا الدعاء بأنه صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء لأن شدة البلاء عليه دفعته لأن يتساءل فيما بينه وبين نفسه، هل هذه المحن، هل هذه الشدائد من سخط الله عز وجل عليه؟ خاف النبي عليه الصلاة والسلام من أي شيء؟ من سخط الله أيها الإخوة. شو معناك؟ يعني هل أنا ماني قائم بتبليغ الرسالة كما أمرت يا رب؟
فصب علي هذا الابتلاء بسبب السخط. عندما جاءه سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام ومعه ملك الجبال وقال له: يا محمد، إن شئت أن يطبق عليهم الأخشبين. إذن فهم النبي عليه الصلاة والسلام من خلال ذلك أن هذا الابتلاء من سخط الله عليه. شو الجواب؟ قطعا لا، إنما لحكمة أرادها الله. إذن اطمأن قلب النبي عليه الصلاة والسلام أن ربنا مو زعلان، مو غضبان ربنا عز وجل، ما سخط على النبي عليه الصلاة والسلام، ودعاءه مستجاب. فإذا بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يلتفت إلى سيدنا جبريل وكأن الأمر قد انتهى عند سيدنا محمد عليه السلام. المهم ربي مو رضيان، إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. قال: لا تفعل يا أخي يا جبريل، عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. عندما عرف النبي عليه السلام أن الأمر ليس من سخط الله عليه إنما هو لحكمة، هذه المعرفة جعلت عنده بلسما لهذه الجروح كلها، وقدم الاعتذار إلى الله عن قومه فقال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هذه هي أخلاق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، هذه هي شخصية سيدنا محمد عليه وآله الصلاة والسلام. فلذلك أقول أيها الإخوة، منحة من ورائها محنة، ومحنة من ورائها منحة. انظروا إلى هذه المحنة في يوم الطائف، جاء من ورائها المنحة اللي هي تجلت بمجيء سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام مع ملك الجبال. أسأل الله جل وعلا أن يعاملني وإياكم بفضله لا بعدله، ونأتي إلى تتمة الحديث في الغد إن أحيانا الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين.